وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان كلامنا في التنبيه التاسع وهو بعنوان دوران الأمر بين الضررين في صوره الأخرى. قلنا صور تعارض الضررين ثلاث: الصورة الأولى أن يتعارض الضرران في حق شخص واحد، الثانية أن يتعارض الضرران في حق شخصين آخرين، والثالثة أن يتعارض الضرر بيني وبين شخص آخر، كما مثلنا بمن بمالك الدار والجار. فمالك الدار إذا ما يحفر البالوعة يتضرر، ولكن يلزم من ذلك تضرر الجار. هذا تكلمنا عنه فيما سبق، هاي الصورة الثالثة، بعد لا نكررها. الكلام إذن في الصورة الأولى والثانية. الصورة الأولى نضعها أمام أعيننا، وهي أن يدور الضرر في حق الشخص الواحد. مثلنا لبيمن بمثال، كما إذا فرضنا عندي قفص أو عندي حيوان يسموه ببتوتي أو ما أدري شنو، هذا الحيوان دخل في القفص، شلون دخل؟ ما أدري، شيطان. كل ما نريد نطلعه وجبنا الناس قالوا لو تكسرون القفص لو تقتلون الحيوان، واحد من الاثنين. هذا دوران الأمر بين الضررين. في مثل هذه الحالة مر الكلام في من في الحكم التكليفي، وأخرى في الحكم الوضعي. إذا في الحكم التكليفي وكان لي هم القفص هم الحيوان، جائز هذا جائز هذا، بعد مخير أنا بينهما، ما بي مشكلة من هذه الناحية. وإنما الكلام بالنسبة علما إلى ما إذا فرض على أن العمل لم يكن مباحا، كسر القفص لم يكن مباحا، هيك نفترض قتل الحيوان لم يكن مباحا، في مثل هذه الحالة يدور الأمر بين ضررين، بين قتل هذا أو كسر القفص. في مثل هذه الحالة إذا فرض على أن الفاعل كان شخصا أجنبيا، مو أنا الفاعل أو هو الحيوان دخل بشكل وآخر إلى القفص، كان الفاعل شخصا آخر، في مثل هذه الحالة تارة نفترض أنه صحيح ذاك الشخص الأجنبي هو صنع، الفاعل صنع ذلك، ودار الأمر بين قتل هذا أو كسر القفص. مرة يكون كلاهما مباحا، كسر القفص مباح، قتل الحيوان مباح، ومرة أحدهما مباح والآخر حرام، قتل الحيوان مثلا ما يجوز، وثالثة كلاهما محرم، دوران بين محرمين. هذا كله تكرار لما سبق. يعني القفص قفص ثمين، كسره ما يجوز لأنه تبذير، والحيوان هم أيضا بنينا على أنه لا يجوز قتله. هذه صور ثلاث، والفاعل قلنا شنو؟ أجنبي. الكلام في الضمان، إذا هو وحده دخل الحيوان أو أنا أدخلته بشكل وآخر، خو ما يجي مسألة الضمان، لا لا، إذا كان الفاعل لدخول الحيوان إلى القفص بسبب فعل فاعل آخر. وفي مثل هذه الحالة يأتي الكلام في الضمان، أنه إذا كسرنا القفص تخلصا منيا لنجاة الحيوان، فالضمان على من؟ إذا فرضنا بفعل فاعل أجنبي كان قلنا، وكان الضرران متساويين، وكان الضرران متساويين من حيث القيمة، ولم يكن أحدهما محرما، فمخير بين قتل هذا أو كسر ذا. وحينئذ في مثل هذه الحالة يثبت الضمان عليما على ذلك الفاعل الذي فعل هذا الفعل، فإذا كسرت القفص الضمان يكون عليه لأنه هو السبب في ذلك، وإذا قتلت الحيوان بس الضرر متساوي فأنتخب واحد من عده والضمان يكون على ذلك الشخص الأجنبي. هذا واضح. والثانية الحالة شنو؟ هذا مع تساوي الضررين، هذا مع تساوي الضررين. وإذا كان ضرر أحدهما أكثر من ضرر الآخر، يعني كسر القفص ضرر أقل فينبغي كسر القفص دون قتل الحيوان الذي ثمنه أكثر قيمته أكثر، ويضمن ذلك الأجنبي الذي فعل هذا الفعل يضمن القيمة الأقل. وأما إذا فرض الاختلاف في القيمة وفرض أنه ارتكب المالك القتل، قتل الحيوان الذي قيمته أكثر من كسر القفص، لو فرضنا فكم يضمن لذلك الأجنبي؟ يضمن قيمة الحيوان التي هي العليا أعلى، أو يضمن قيمة القفص الذي لم يكسره وكان عليها أن يكسره قيمته أقل؟ افترض القفص قيمته كم؟ 5 دنانير، بينما الحيوان قيمته 10، ففي مثل هذه الحالة إذا قتلت الحيوان أنا المالك فأرجع على ذلك الفاعل الأجنبي بكم؟ 10 أو بماذا؟ 5، المناسب 5، لأنه كان يمكن الخلاص من الضرر 5، ولكن المالك باختياره قتل الحيوان، فلا يضمن الأجنبي تمام 10 بل يضمن 5 الذي هي قيمة الأقل، كما هو واضح، لأن لم يصر سببا إلا لضمان القيمة الأقل لا القيمة الأكثر. هذا كله واضح فيما إذا فرض أن الاثنين كانا مباحين، يعني قتل الحيوان مباح، كسر القفص مباح. وأما إذا فرض أن أحدهما كان مباحا والآخر محرما، كما إذا بني على حرمة قتل الحيوان، في مثل هذه الحالة إذا ارتكب المباح يعني بعبارة أخرى كسر القفص منه المالك، فالأمر واضح، يضمن له ذلك الأجنبي الشخص الآخر قيمة هذا المباح الذي أقل. وأما إذا اختار قتل الحيوان فربما يأتي للذهن لا يضمن له ذلك شيئا، لا يضمن له من ذلك المتلف الشخص الأجنبي لا يضمن للمالك شيئا. لماذا؟ لأنه كان عليه على المالك كسر القفص، فلما الذي قيمته أقل، فلماذا قتل الحيوان الذي قيمته أكثر وفرض عنه محرم؟ فإذا لا يوجد ضمان على ذلك الشخص الأجنبي، لا يضمن شيئا. والجواب إن ذلك الأجنبي بالتالي أتلف على المالك مقدارا من القيمة، فإذا القيمة متساوية، يعني القفص 5 والحيوان أيضا 5، حينئذ أتلف عليه 5. صحيح صنع حراما بقتل الحيوان، لكن بالتالي ذلك الأجنبي أتلف 5 على المالك، فيرجع عليه 5. نعم، إذا فرض أن القيمة كانت أعلى، يعني بتعبير آخر قيمة الحيوان الذي قتله كانت أعلى، كانت 7 مثلا، بينما قيمة القفص هي الأقل 5، فيرجع حينئذ المالك على ذاك بما أتلفه عليه هو 5 دون 7، وهذا مطلب واضح. والحالة الثالثة الأخيرة أن يكون كلاهما حراما، القفص ثمين كسر حرام، والحيوان صاحب روح بنينا على أن قتله حرام، حينئذ مع التساوي في القيمة لا بد حينئذ من عمل شيء، إما كسر القفص أو ارتكاب أحد المحرمة. في مثل هذه الحالة إذا ارتكب يلزمه أن يرتكب أقل القيمتين إذا كان أحدهما أقل قيمة، ويضمن ذلك الشخص المسبب القيمة الأقل. نعم، إذا كانت القيمة متساوية فحينئذ خفية بعد قيمة واحدة يضمن قيمة واحدة، أما إذا أحدهما أقل وكان يمكن علاج الموقف بالقضاء على بكسر القفص الذي قيمته أقل، فلا يضمن ذلك الشخص المتلف إلا قيمة القفص التي هي أقل. هذا كل أذكرناه فيما سبق، تقريبا الحكم واضح، لكن كثرة التشقيق قد توجب التشويش، وإلا أصل المطلب ما بيفرد شيء. هذا كله ذكرناه فيما سبق، وهذا كله هو الكلام في الصورة الأولى، يعني إذا دار الأمر بين ضررين في حق شخص واحد، هو مالك القفص هو مالك الحيوان، ودخل الحيوان بفعل فاعل إلى القفص، فيجي الكلام حينئذ مقدار الضمان ماذا. الآن ننتقل علما إلى الصورة الثانية، وهي ما إذا فرض أن المالك لم يكن واحدا، مالك القفص ومالك الحيوان ليس واحدا، ونفترض جاء أجنبي وأدخل الحيوان في القفص وسبب إلى لابدية إتلاف أحدهما، إما القفص أو الحيوان. لا، نفترض عندنا حيوان هنا وشيء آخر هنا، الحيوان ملك لشخص وذلك الشيء الآخر ملك لشخص آخر، فهما مملوكان لأجنبيين، هذا لأجنبي وذاك لأجنبي. ومثل الفقهاء بهذا المثال، قد المثال ليس بمناسب ولكنه يوضح الفكرة. لو فرضنا أنه توجد دابة ملك لإنسان. الآن تذهنك هنا الصورة الثانية ترجع تتكلم بها، أحدهما ملك لشخص والآخر ملك لآخر، بينما هنا في تلك الصورة السابقة كلاهما القفص والحيوان ملك لشخص واحد، دار الأمر بين الضررين في حق شخص واحد وهو المالك، أما هنا مالك أحدهما غير مالك الآخر، ودار الأمر بين ضررين في حق شخصين. عندنا قدر وعندنا حيوان، هذا الحيوان يا أخي شعبوث، تعرف شنو شعبوث؟ يعني مو هادئ، أدخل رأسه في القدر. إشلون أدخل رأسه في القدر؟ ما يندر. أو الآن كل ما نريد نحاول، كلما حاولنا إخراج رأس الحيوان هذا من القدر لا يمكن يا أخي، افترض لا يمكن. لا تقول لي أنا أتمكن، خوخل يخلون دين شويونه يمسحون القدر. يا أخي دخلي هاي الفرضية وإحنا خل نمشي عليها، لا يمكن إخراج الرأس إلا بأحد أمرين، إما كسر القدر أو قتل الحيوان، واحد من ذن الثنين. أو قلنا القدر ملك شخص والحيوان ملك شخص، وجاء الحيوان قلنا شعبوث، هذا الحيوان هو وحده، وأدخل رأسه ما أدري جوعان لو شبعان، بعض مرات واحد من جوع هيك يسويه وبعض مرات من شبع، وأدخل رأسه في القدر. هنا دار الأمر بين ضررين في حق أحدهما، ضررين في حقهما، في حق هذا وفي حق هذا. هنا قسم الفقهاء الكلام إلى ثلاث صور، مرتين يفترض على أن ذلك يحصل بفعل أحدهما. بفعل أحدهما يعني منه بفعل أحدهم؟ أحد المالكين، يوم مالك الحيوان هكذا صنع، أو مالك القدر هكذا صنع. إيش ليش يسوي؟ لهدف أو من دون هدف، على أي حال بفعل أحدهما. ومرة نفترض حصل ذلك بفعل إنسان آخر، لا هذا ولا هذا، جاء إنسان آخر وأدخل رأس هذا الحيوان في القدر. وثالثة ما تعرضنا إليها أولا الذي ذكرناه أولا، راح نجعل صورة ثالثة، يعني هو الحيوان نفسه جوعان أو غير جوعان أدخل رأسه في القدر. إذن ثلاث صور عندنا، مرتين بفعل أحدهما حصل هذا، ومرتين حصل هذا بفعل إنسان آخر، ومرة حصل بعامل خارجي طبيعي لا بفعل إنسان ولا بفعل أحدهما. في مثل هذه الحالة ماذا نصنع؟ نعم مولانا، في مثل هذه الحالة نتكلم أولا إذا كان بفعل أحدهما، إجا صاحب الحيوان دخل رأس الحيوان في القدر، هنا الضامن من؟ قد يقال إن الضامن هو هذا، هو هذا الذي صنع ذلك، يعني صاحب الحيوان الذي أدخل رأس الحيوان. وعليه ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ ذكر السيد الخوئي في المصباح، مصباح الأصول، الجزء الثاني صفحة 653. نطبق قاعدة اليد على اليد، فإنه بالتالي هذا حصل بفعل صاحب الحيوان، هو الذي صنع ذلك. فإذا على هذا الأساس عليه أن يرد القدر سالما إلى صاحبه، ولا يكون ذلك إلا بقتله. الحيوان مقدمة لإيصال ملك الغير إلى صاحبه، يعني إيصال القدر إلى صاحبه. هكذا ذكر السيد الخوئي. طبيعي احنا ذني قضايا علمية تدريبية تطين ذني القضايا، وإن لم تكن ابتلائية، لكنه تخلينا نتدرب على تطبيق الكبريات على الصغريات ونلتفت هذا صغرى علما يصير شلون. فالسيد الخوئي في هذا المورد أكرر من الأول، قال ما دام صاحب الحيوان هو الذي فعل ذلك فانطبق قاعدة على اليد، فيكون هو الضامن. منه صاحب الحيوان، لأن هو الذي صنع ذلك. ولأجل أن يستلم صاحب القدر قدره سالما سالمتان، القدر سالمتان يأخذه، لا بد من باب المقدمة من القضاء على الحيوان وإتلاف الحيوان. هذا ما ذكره، رأيك ماذا في هذا الموضوع؟ ويمكن التعليق إن هذا ليس مورد قاعدة اليد، هذا مورد قاعدة التسبيب. مالك الدابة سبب إلى تلف القدر مثلا، فهو الذي سبب إلى إدخال رأس الحيوان إلى القدر، فيكون هو الضامن من باب قاعدة التسبيب. شنو معنى قاعدة على اليد؟ طبيعي أنا ألفت نظرك، إحنا على اليد مستندها ماذا؟ هاي كلمة عابرة، هي رواية مرسلة في عوالي اللآلي أو ما شاكل ذلك. على اليد ما أول ما دخلنا مسجد الهندي أتذكر من الأشياء اللي تعلمناها هذه، أو بقت راسخة يا سبحان الله. هاي وحدة، والناس مسلطون على أموالهم وحدة، وي من هالقبيل. على اليد ما لها مستند روائي معتبر، ولكن مضمونها عقلائي ومما جرت عليه السيرة، فيكون ممضن بعدم الرادع. الثمرة وين؟ هاي قضية جانبية قاعد أبينها. الثمرة وين تظهر؟ هسه سواء قلنا المدرك لفظي أو المدرك عقلائي زائد الإمضاء، الثمرة وين تظهر؟ الثمرة تظهر إذا المدرك روائي كان نتمسك بالألفاظ. على اليد، ها على، لا اتشي على ويد وما ونسير وراء التعابير. أما إذا كان المضمون ليس من الحديث وإنما عقلائي، فهذه التدقيقات على وأخذات لا معنى للالتفات والتشبث بها والتمسك بها. هذه الثمرة التفت إلى ذلك. على أي حال هذه قضية أجنبية. الذي أريد أن أقوله هذا ليس من مورد التطبيقات على اليد، وإنما هو من تطبيقات قاعدة التسبيب الذي هي قاعدة عقلائية أيضا. هسه لا واحد منكم يقول اي الله هسه وبعد بالتالي بعد هو شنو سبعة بالتالي ضمان ثبت. شنو بالتالي ضمان ثبت؟ درجتك اقللها. هو اذا ليس موردا لقاعدة على اليد كيف تقول لليد؟ هذا مورد قاعدة التسبيب. فالضمان نقبله لكن قل للتسبيب ولا تقل لقاعدة على اليد، هذا خطأ غير مختفر. هذا بالنسبة لمن إلى الدليل الأول. الدليل الثاني الذي وأما العفو مو الدليل الأول، هذا هو هذا المقدار، هذا في هذه الحالة. يعني إذا فرض على أنه حصل بفعل صاحب أحدهما، صاحب الدابة أدخل رأس الحيوان في ال... وأما إذا كان الفعل بفعل شخص ثالث لا بعامل طبيعي بأن هو الحيوان أدخل رأسه ولا بفعل أحدهما، بل جاء شخص وأدخل رأس الحيوان في هذه القدر. ذكر في المصباح إنه في مثل هذه الحالة أن ذلك الشخص الثالث الذي مار بالطريق وصنع ما صنع مخير، مخير في إتلاف أحدهما. هاي سيد الخوي هم حكاها في إتلاف أحدهما. شنو يعني؟ لو يكسر رأس الحيوان لو يكسر القيدر. إذا كسر رأس الحيوان يضمن مقدار ما حصل من نقصان في الحيوان إلى مالكه، وإذا كسر القيدر يضمن لصاحب القيدر مقدار النقص. إذن أعطى زمام الأمر، زمام المبادرة في حل المشكلة سيد الخوئي في المصباح. المصدر نفس المصدر الذي هو الجزء الثاني صفحة 653. زمام المبادرة جعل بيد ذلك الشخص الأجنبي وأنك بالخيار، لكن تضمن تضمن بالتالي إذا كسرت القدر تضمن لصاحب القدر، وإذا الحيوان أتلفته تضمن لصاحب الحيوان. بعد الالتفات إلى هذه القضية وهي أنه لا يمكن التحفظ على الاثنين، يعني نتحفظ على الحيوان أو نتحفظ عليه من على القدر، هذا شيء غير ممكن، فلا بد من إتلاف أحدهما والتخيير بيدي ذلك الشخص الثالث. إذا ذاك الشخص الثالث اللي يأخذ خيره ما يأخذ خيره، يشوف ياهو الذي قيمته أقل ياهو الذي، على أي حال إلحق أن يكسر القدر فيضمن لصاحب القدر، أو دابة يتلفه فيضمن لصاحب الدابة. رأيكم بهذا من قبل السيد الخوئي ما هو جيد أو قابل للمناقشة؟ إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل